وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول اهدت خالتي ام حفيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا وضبا وعبدا اهدت خالتي ام حفيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا وعبدا فاكل من السمن والاقط وترك الضب فقدر واكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي
الحديث قال انه فاكل اكل تقدرا وهذا ظن الراوي وقد سبق عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ترك ذلك ليش؟ لانه لم يعتد ليس في ارض قومه في مكه فكان يعرفه فقط لا تقدرا. وفي هذا الحديث السياق الاخير انه فيه دليل على ان اقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الشيء حجه لان يعني كل السياقات تدل على هذا وهو كذلك لان السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وايش وفعله وتقديره وفي السياقات التي سمعتم دليل على ان كلام المراه عند الرجال ليس حراما وان كلام المراه ليس بعوره بل هو جائز كما دل على ذلك القران الكريم قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فان النهي عن الخضوع يدل على جواب اصل الكلام.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الاصم قال دعانا عروس بالمدينه فقرب الينا 13 ربع فآكل وسارك فلقيت ابن عباس من الغد فاخبرته فاكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكله ولا انهى عنه ولا احرمه فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة أخرى إذ قرب إليه خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقدره وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي قعمته. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نظرة عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجب. فقلنا: عاود. فعاوده فلم يجب ثلاثة. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يجبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها.
إذا صح هذا التعليل صار ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الأكل له سببان: الأول أنه لا يجد في أرض قومه ولا أكاد أكله، والثاني أنه خشي أن يكون من بقايا الأمة التي نسخت.
من لم يكن لحم الضب بالطعام كان يعاف، هل نقول السنة في حقه أن يتركه أو أن هذا الشيء راجع إلى النص؟
كل شيء تعافه فلا فكرة، لا فكر نفسك عليه، لا أداء الضب ولا حتى لحم الغنم، إذا كنت تتغيث في أشياء يجب أن تعافه فلا حرج عليه. نعم، هذا هو المعروف، لكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، أنه قد تكون، والحديث كما ترى ليس فيه جزم بأنها هي، لكن خاف عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يمكن أن تبقى الأمة المنسوخة، ولا في المعروف ما قلت أن ما نسخ لا يمكن أن يبقى.
أي
نعم، لو أتيت لنا غدا إن شاء الله بعدة أرض أنظر. عمر الله يقول: لو كان عندي لطعمت. عمر رضي الله عنه، هل تعرف الضب يعني؟ تعرفه كيف هو؟ إن شاء الله. لكن تعرفه بقلب، هو شيء من الزواحف. نعم، أين السائل أولا الذي يقول إنه يكره؟ نعم، لأنك تأتي غدا إن شاء الله واحد هنا نعرضه عن الإخوان يعرفونه ثمار. نعم. هذا التوسع إما أن يكون هذا قدر الحجاب، يعني الحجاب ما كان لم يتأخر، وإما أن يقال إنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المحذور ممنوع، يعني غير وارد إطلاقا. ثلاثة. طيب، كيف بتطبع عن النظر؟ سؤال: هل هو حلال ولا حرام؟
هو حلال.
حلال. رجيع الحلال هل هو نجس أم
لا؟
هو نجس. هذه.
بس الجلالة يا شيخ
أيضا لا. الجلالة عرف العلماء بأن الذي يكون أكثر على فيها النجاسة. هل هو جلالة؟
هذا حسن الكتاب على جهة
رجيع. ما يقال رجيع طاهر. طاهر إيمان. لأنه حلال. أرأيت رجع البعيد.
باب إباحة الجراد. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات، وقال إسحاق 6، وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد، وقال 7 غزوات.
الجراد المعروف وهو حلال أكل منه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته، وهو ذكر أنثى، الأنثى من أحسن ما يكون طعمها، وفيها فائدة كبيرة للمعدة. وقد قال العوام: إذا ظهر الجراد فرمي بالدواء، إذا ظهر الجراد فرمي بالدواء، لأنك مستمنع. وإذا ظهر الفقر وهو الكمعة فاحفظ الدواء، لأن الكمعة يكون فيها أتربة وأطيان ربما يأكلها الإنسان وتبقى هنا عدت فيتضرر. لكن هل يشترط للجراد الزكاة؟ ما يشترط، لأن يجوز أكله حي. نعم، لا أنت تقول لا يشغل الزكاة، وإذا كان لا يشغل الزكاة يجوز أكله حي؟ نقول نعم يجوز إذا لم تضرر، إذا لم تضرر. لكن ألا من يأكله حيا، وإنما يؤكل مطبوخ. لكن كيف يطبخ؟ هل يحرق بالنار مباشرة ويقال إن هذا طريق لدفعه للساعدين، أم لفه الضرورة، أو يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه؟ عادة الناس عندنا الثاني، يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه الجراد. ولكن لو فعل وأحرقها وآكلها مشوية فلا بأس، لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنه. وهمية من الصيد الذي يحرم في الحرم ويحرم في الإحرام أو لا؟ أجاب نعم، هي من الصيد. لا يحل للمحرم أن يصطاد الجراد، ولا يحل صيدها في الحرم. وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على أولياء أن يمنعوه، لأنه صيد محترم. ولكن كيف جزاؤه؟ جزاؤه أنه هو ليس له مثل من النعم، فجزاؤه قيمته. يعني لو أن أخذ شيء كثيرا اصطاده وأكله فجزاؤه قيمته، ينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين. لكن إذا كان جراد واحد، جراد واحد قيمته نعم نصف ريال، نعم ايش يقول يا وليد؟
يعني لما ينتهي من الاحرام يدور على جرد واحد، يعني
ممكن جرد واحد. لكن اذا صادها في الحرم او صادها وهو محرم، لنفرض انه صادها وقتلها ما اكلها، ماذا عليه؟ نعم قيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: الجرادة فيها تمرة، تمرة. فقال: التمرة خير من الجرادة، تمرة خير من الجرادة. لكن في ظني أن الجرادة لو تباع يعني عند قوم لا يعرفونها تباع نصف ريال أو ربما ريال، يشتريها الإنسان يعطيها طفل قبله. فهل نعتبر هذه القيمة أو نقول العبرة بالقيمة المعتادة؟ وكما قال الأخ إرشاد إن ينظر الجماعة كم قيمتها وتؤخذ قيمتها بالقسط. طيب نسأل الأخ إرشاد، إذا كنا 10 جرادات، العشر بريال 10 ريال، طيب هذا جيد. نعم
أحسن من
المصارف. أحسن؟
أحسن من
كل المصارف. نعم، أحسن من كل المصارف. لكن شرط إنه ما يضع بيضه في الأرض.
قبل
يضع البيض. لأن من عادة سبحان الله إذا امتلأ أنبوبه المصورة التي إذا امتلأت من البيض غرزها في الأرض، غرزها ثم قذف هذا البيض ثم سلى المصورة، فبقى سبحان الله ما في شيء أبدا، ويبقى هذا البيض مدة حد ما في أظن 40 يوم يا سليم. فهم؟ هو صحيح ربما أنه إذا لم يكن هناك السبب لخروج مبادر مبادر يقدر، لكن غالبا 40 يوم أو أقل. أين هذه يبقى على كلها يخرج صغارا مثل النملة أو الماخذ. هذا كلام سليم.
حتى في آخر العام قضى
هذا البيت من العام الجاي. هذا كلام سليم وهو الظاهر، هذا هو الظاهر. سبحان الله، إذا وضعت البيت فضع عليه مادة بيضاء يقال هذه المادة البيضاء هي التي تلقفه، وأنه لو عثر عليها ومسحت منه ما ينبت. الله. نعم. إيش؟ غذاء لهم. نعم. ويقال إن بيضها 99 بيضة. 99 بيضة. وأنه يقال على لسانها لو أكملت 100 لأكلت الرعية كل الدنيا، ثلاث ناس كلهم. لكن على هذا كلام مرة غلط. لو رجعت من هذا في حياة الحيوان الدميري أو غيره وجدت ما العجب العجاب. شيخ
الدبا
هذا لا الدبا أولاد لا، هي الدبا ما بجنسين يفيد هذا أولاد، أما هي فقير. وكان الناس لما كانوا في فقر وهي تأتي كثيرا ينتفعون منها انتفاع كثير. نعم.
شيخ
أحسن
لك، معروف من الجراد أنها تؤذي كثيرا يا شيخ.
تؤذي؟
نعم.
نعم.
هل يزود من قتلها حتى في الفرامل؟
وش شرط؟ شرط؟ نعم. أنا سمعت قول الشاعر: مضى الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفسادي، فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. وعندنا يعني هنا الجراد الأم ما هو يضر كثير، ما يضر كثير، الذي يضر أولاده هذا يضر ضررا كثيرا، وأولاده لها طبقات منها اللي قال الأخ الدباء هذا يضر لكن قليل والقضاء عليه سيء، يحكمون له خناطر أمامه وهو كالوادي يجري ثم يتساقط في هذا الخنادق ويدخلون. لكن المشكل إذا أخذ العمر الثاني وهو ما يسمى عند الناس بالخيفان بخفتهم، هذا الذي يطير سبحان الله هو الذي يؤذي ويأكل الثمار ويأكل حتى خوص النخل يأكله. وسبحان الله النخلة التي تسمى عندنا الروتان، نخلة معينة تسمى الروتان، هذه ما تحتاج يخلص كل أوراقها، وتجد نخل ثاني جنبها ما يجيها، وتعجب وش اللي يدل على هذا. الله أكثر من أزراد يا جماعة. طيب نمشي.
باب إباحة الأرنب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها.
وقبل من صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ولم يردها لقلتها وولي مقامه عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لو بعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أمضي إلي ذراع أو كراع لقبلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإتيان بما يدل على إباحة الأرنب والجراد والضب وما أشبه ذلك من أجل أن نقف عليها بعينها، وإلا فالأصل الأصل الحد، يعني لا يحتاج أن نصب دليلا لمن قال هذا الحيوان حلال، إنما نحتاج طلب الدليل لمن قال إنه حرام، لأن الأصل الحد. نعم.
باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخجل. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال نهى عن الخذف، فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينفع به العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا.
الخذف هو أن يأخذ الحصاص يضعها على رأس الإبهام ثم يدزها بالسباب أو ربما بين سبابه والوسطى، والذين يتمرون على هذا يكون الخطف عندهم قوي جدا، ربما يكسر السن أو يفقع العلم، ولكنه منهي عنه لأنه مفسدة وليس فيه مصلحة، لا ينفع عدوا ولا يحل صيدا، إنما هو خطر. يوجد الآن مع الصبيان شيء يشبه، وهو أنهم يأتون بمطاط ويضعون في طرفه حصاد صغيرة ثم يمدونها بقوة ثم يطلقونها فتحدث الحصاد، هذه تشبه الحذف فهي منهي عنه. طيب بالنسبة للصيد، لو أن إنسان حذف الصيد ثم سقط الصيد وأدركه حيا فذبح، هل يحل أو لا؟ نعم يحل. يحل ولا أما لو أدركه مؤمن فلا يحل.
حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمش بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث. قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكر العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويسقع العين. وقال ابن مهدي إنها لا تنفع العدو ولم يذكر تسقع العين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خلس قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلس وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنفع عدوا ولكنها تكسر السن وتسقع العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تحدث لا أكلمك أبدا. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جريج عن منصور. كل هؤلاء عن خالد الحذاء في إسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على حل الأرنب وحل الضب الثالث الجرع، فهل نحتاج إلى أن نص على حلها؟ نعم لا نحتاج، لكن لا شك أنه إذا نص عليها كان أفضل للناس. طيب، وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب لسببين. نعم يا عبد الله. نعم نعم خاف ذلك ولم يؤكد طيب، أما موضوع حديث اليوم الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد إيش الشفرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان على كل شيء يشكل هذا التعبير، لأن الإحسان ليس واجبا في كل مكان ولا في كل شيء. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان مستحب سنة، وهنا يقول كتب على كل شيء. اضطر بعض العلماء إلى أن يغير أو يحول على بمعنى في، يعني كتب الإحسان في كل شيء، يعني ليس خاصا بشيء دون آخر، وعلى هذا التقدير لا إشكال إطلاقا، فإن الله كتب الإحسان في كل شيء، وكتب بمعنى قدر وليس بمعنى فرض. ولكننا نقول إذا كانت كتب بمعنى قدر فلا حاجة إلى أن نؤول على بمعنى فيه، ونقول قدره على كل شيء، كل شيء يمكن أن يدخل فيه الإحسان. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بكسر القاف، لأن المراد بذلك هيئة القتل، والشيء المصدر إذا أريد به الهيئة كسرت فاؤه، كسرت فاؤه يعني أول يعني أوله. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أحثكم على حفظها وفهمها، قال وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. تقول جلست جلسة يعني مرة واحدة، جلست جلسة يعني على هيئة معينة، كما تقول جلست جلسة المتواضع وما أشبه ذلك. المهم هنا أحسن القتلة أو أحسن القتلة في الكسر، يعني مرض هيئة. وإذا نذحتم فأحسن الذبح، وليس هناك شيء ثالث، لأن الحيوان إن كان مما يؤكل فهو ذبيح، وإن كان مما لا يؤكل فهو قتيل. وقول أحسن القتلة، هل معنى أحسن أي ائتوا بأسهل ما يكون من القتلة والذبحة، أو المراد أحسن وافق الشرع فيها؟ الجواب الثاني بلا شك أحسن القتلة. وإذا فسرناه بهذا التفسير لم يرد علينا رجم الزاني المحصن، لأن رجم الزاني المحصن كما تعرفون أنه يرجم بالحصر حتى يموت، وهذا لا شك أنه شرع عليه، حصر وسط لا صغار ولا كبار يضرب بها في غير مقتل أيضا، ما أنت حظ المقاتل، لأن لو ضربناها في مقتل مات في أول مرة، وهذا ليس من مقصود الشرع، لا نضرب بغير المقاتل، بطن ظهر كتف وما أشبه، قد ساق حتى يموت. هذه من حيث الهيئة ليست حسنة، لأن خيرا من ذلك أن يضرب بالسيف ويستريح، لكن نقول هذه القتلة خير من ضربه بالسيف، بل هي الواجبة، لأن الزاني محصن يرجم بالحجارة حتى يموت. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. وإنما وجب رجمه لأن جسمه ناله من اللذة المحرمة كل أجزائه، نعم كل أجزائه ناله من هذه اللذة، فناسب أن يعاقب الجسم الذي نال اللذة بجميع أجزائه في إيش؟ في العذاب، في العذاب وهو الرجم بالحصر. فهي قتلة حسنة لموافقتها للشريعة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كذلك، لكن أحسنوا الذبحة لا أعلم شيئا يخصص هذا، بمعنى أنك تتبع أحسن ما يكون من الذبح وأيسره. طيب، بالنسبة للإبل ما هو الأحسن؟ النحر، لأن النحر قريب من القلب فيتفرع الدم بسرعة، وتعرفون أن جسم البعير كبير، متى يتفرع الدم من جسمه؟ فكان في النحر لأنه أقرب إلى القلب فيتفرع بسرعة. لو أننا قلنا اذبحه من عند رأسه لكان في هذا مشقة، متى يصعد الدم إلى الرقبة ومتى يمر بها؟ يتألم. غير البعير يذبح لا يقال لماذا لا ينحر لأنه أقرب إلى القلب، يقول لا يذبح من عند رأسي لأنه أعلى الجسد، أعلى الجسد وليس فيه مشقة عليه على هذا الذبيح بمرور الدم في رقبته. طيب من إحسان الذبحة أن يذبحه من على رقبتها أو من داخل الرقبة؟ المهم نال طولا من يعني من فوق ولا من تحت؟ من تحت يعني من هنا ولا من هنا؟ من تحت. طيب من تحت أحسن وأسهل على الذابح وعلى الذبيح. طيب هل يذبحها وهي قائمة أو يرجعها؟ الثاني هل يرجعها على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ لا يتبع الأيسر، يتبع الأيسر إذا كان الرجل لا يعرف أن يعمل بيده اليسرى، فما الأحسن؟ أن يضعها على الجنب؟ إذا كان لا يذبح إلا باليسار، نعم الأيمن صحيح، إذا كان يذبح اليمين وهو الأكثر على الأيسر. طيب هل الأيسر أن يشد يديها ورجليها ويمسك بهما أو يطلقهما؟ يطلقها الثاني هو الأيسر، دعها تتحرك لأن هذه نفس عليها، وأيضا أسرع في إخراج الدم والموت، ولهذا ما يفعله بعض الناس الآن يشد يديها ورجليها وربما يبرك عليها أيضا أحيانا، هذا غلط، دعها. لكن إذا قال كيف أدعها، لو ودعتها فقامت، نقول افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ضع رجلك على عنقها ولا تستطيع ان تقوم، لان قواها قد خارت وضعفت فلا يمكن ان تقوم. قال وليحد احدكم شفرته وليلح ذبيحته، يحد يعني يجعلها حاده لان ذلك اسرع في الذبح. طيب وهل يعني يذبح انفعال وقوة أو بلين قلب ورقة؟ الأول، لأن لو سمع الرقة في هذا المكان كان بي يا الله يمشى السكين، وهذا يؤثر عليها، فالأفضل بسرعة حتى تستريح. ويقول العوام إن الذبيحة إذا أبطأت تتحرك فهذا دليل على لين قلب صاحبها الذابح، وإذا مات بسرعة فهو دليل على قسوة القلب، لكن هذا ليس بصحيح، بل هي إذا مات بسرعة معناها أن الذي ذبحها بعزم وشدة فقطع عروقها. أما ما يشترط في الذبح فلعله يأتي إن شاء الله فيما بعد ما يشترط في الذبح لحل الذبيحة. نعم. طيب قوله يحد أحد من شفرته، هل يحدها وهي تنظر؟ لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد الشفرة وهي تنظر البهيمة، فقال أفيد أن تميتها مرتين أو كلمة النحو. والآن حسب ما نسمع أنه إذا حدها وهي تنظر هربت، ما يستطيع مسافة، مع أنها كان بالأول تأتي من ثلاث مرات لحد الشفرة هربت، مع أنك تشعر أو لا تشعر؟ تشعر. نعم. وهل يسن أن يعرض عليه الماء؟ لا يسن، بعض الناس إذا أرادت لها يعرض عليها الماء ولا أعلم لهذا السنة. نعم لو خاف أنها عطشة فحينئذ نقول قدم الماء حتى لا تموت ظمأ وهي تحت رعايتك. نعم نعم قبل أن تموت. نعم يعني بعض الناس ما عنده قدرة ولا قوة ولا معرفة فيأتي الثور اللي كبر الجبل من يقوى هذا الثور فيسعقه بكهرباء حتى يطيح. إذا طاه مو بموت يموت على طول يمكنها أن يذبحه فلا بأس. لكن كيف نعلم أنه لا زال حيا؟ بعض العلماء يقول نعلم إذا رفس برجله أو يده أو أذنه أو ذيله. وبعضهم يقول لا يشترط الرفس وإنما الذي يشترط أن يخرج منه الدم الأحمر الحار لأنه لو خرج منه الدم الأسود أو مو بقوة يخرج حتى من الميتة فلا بد من خروج الدم الأحمر الذي يندفع. نعم.
باب النهي عن صبر البهائم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بسر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.